فترك عبادة الله العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما رتبه في الأصول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وبث الشيطان في الذات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له، ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون. فهل يستوي في العقود هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال. وانت دلوقتي هتقول ان في صنع واحد ولا اكثر؟ صنع واحد. لو فيه اكثر من صانع ده فيه اكثر من طريقه للتربيه، واحد عايز يربيه بطريقه والثاني عايز يربيه بطريقه ثانيه، يبقى ده عامل زي العبد اللي فيه شركاء متشاكسين. واحد يقول له اقعد هنا ما تتنقلش، والثاني يقول له روح حالا دلوقتي هات لي حاجه من السوق. لو اطاع ده الثاني هيعذبه، ولو اطاع الثاني ده هيعذبه. يبقى الراجل ده ممزق ولا مش ممزق؟ ممزق. لكن لما انت تقر دلوقتي، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قررهم به، يعني شوف طريقه القران دلوقتي، ان هو صانع واحد يبقى تجمع عليك شملك، يبقى هو معبود واحد فقط. الخط ده اللي هو تقرير القران بربوبيته وقدرته ثم الالزام بعد ذلك بافراده بالعباده، هو ده الذي يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله. مش ده فهم انا بقى، مش ده هو فهم الساعي، لا ده ده فهم ابن القيم نفسه. اسمع، رأيت عليك الكلام المخلد لك بس الجزء اللي هو صفحة 217 خلاص عليكم أظن. ومعلوم أن إثبات الحسن والفقه العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة. مش احنا قلنا الكلام ده إلى قولنا أو إلى النقل عن ابن القيم، ولا إذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فأين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله، ومن أين له معرفة التفاصيل بشرعه ودينه الذي شرعه لعباده إلى آخره؟ كده؟ طيب، في نقل ثاني برضه أنا عايز أقرأ عليكم لابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل صفحة 304، إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده، كما يجد الصبي عند أول تمييزه. يعلم أن الحادث لا بد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضربه من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى حتى يختص له منه فيسكن. فقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد، الإقرار بالصانع وهو الإيه؟ وهو التوحيد، ومحبة القصاص وهو الإيه؟ العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة، إذا الإقرار بالصنع هو الإيه؟ التوحيد، ومحبة القصاص هو الإيه؟ العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك، وإن لم يكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للفطرة مقوم لها، وإن لم يكن فطرة كل أحد مستقلة لتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للفطرة مقوم لها. وقد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن فيها، بل يعينها ويذكرها ويقويها. فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة، يدعون العباد إلى إيه؟ إلى موجب هذه الفطرة. فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة الرسل. هي دي الفائدة، استجابت لدعوة الرسل ولا بد بما فيها من المقتضي لذلك. زي إيه؟ كمن دعا جائعا أو ظمآن إلى شراب وطعام لذيذ نافع. واحد دعانا غفر، واحد دعانا دعان فرع، واحد يدعى زي دعى أكل، واحد يدعى قال دعى الأكل هو. فمن دعا جائعا أو ظمآن إلى شراب وطعام لذيذ نافع لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه، فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد. هذا ما فيش موانع مع وجود المقتضي. المقتضي هو إيه؟ الجوع والجمع الشديد. خلاص الطعام موجود وما فيش أي مؤونة أو تكاليف تترتب، يعني ما فيش أي مانع يمنع من تناول هذا الطعام، لا هيدفع ثمن ولا هيمن عليه هذا الطعام ولا هيتلحقه إزاية ولا أي حاجة أبدا. هيترك ولا هيأكل؟ احنا بنقول ان احنا قلنا الكلام ده لانه كلام مين؟ ابن القيم. اسمع كلام ابن القيم في صفحة 39 من مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة صفحة 39. وهو يعرض رأي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثة. ماذا قال ابن القيم؟ واحتج المفاس ايضا بالعذاب قبل البعثة بقوله تعالى وما كنا معذبين. كويس؟ ابن القيم بقى يقول في تقرير هذا، في تقرير هذا، لا ده انا نصيب معلش، خلينا في الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة صفحة 7 الاول، صفحة 7 قبل صفحة 39، صفحة 7 قبل صفحة 39. في الاخر نقيم عن ابن القيم ايه تبيينا لهذا الكلام اللي هو الأدلة الساطعة من الكتاب والسنة التي تهدم كل ما أصلته. لتحقيق القول في هذا الأصل العظيم، تحقيق القول بقى في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت بالفعل في نفسه، خلاص، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. فهو ثابت في نفسه، والله عز وجل لا يعذب عليه إلا بعد إيه؟ إقامة الحجة بالإيه؟ بالرسالة. طيب، وهذه النكتة التي فاتت المعتزلة والكلابية إليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين الأمرين. المعتزلة قالوا إيه؟ في تحسين وتقبيح بمعنى ثواب وعقاب. والثانيين قالوا، الكلابية قالوا إيه؟ مفيش تحسين وتقبيح أصلا مفيش فيه تحسين وتقبيح، مش موضوع في العقول أبدا. ابن القيم بيقول المذهب الوسط إيه؟ ان لا في تحسين وتطبيق، لكن العقاب يكون بمقتضى هذا التحسين والتطبيق ولا لابد من الشرع؟ لابد من الشرع. ده تحقيق الكلام، واسمع بقيه الكلام. فاستطالت كل طائفه من هنا على الاخرى لعدم جمعهما بين الامرين. يبقى المقتضى هو جمع الامرين. فاستطالت الكلابيه على المعتزله باثباتهم العذاب قبل ارسال الرسل وتركيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليهم، وأحسنوا في رد ذلك إيه؟ عليهم. طيب، واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في نفسها، وأحسنوا في رد هذا عليهم. يبقى الجمع بالاثنين إيه؟ اللي في حسن القبح لكن مفيش عذاب قبل ورود الايه؟ الشرع. ده مذهب مين؟ ابن القيم. ثم قال بعد كلام الله بقى صفحة 8 بصفحة 7 بصفحة 8 راجع الكلام وشوف ان كنت حذفت حاجة انا ما ذكرتهاش هنا ما ذكرتهاش لها ابن القيم يبقى ليك كلام ابن القيم ان هو في النقل اللي انا نقلته ليكم يا اخواننا اللي هو الاخ اللي بتهمت ان انا حذفته يخرج كلامه عما ذكرته ها هنا ان في حسن القطر ولكن مفيش مؤاخذه قبل الشرع ايش عليك الكلام ثم قال بعد كلام الله صفحه 8 وليس مع المعتزله وليس مع المعتزله دليل واحد صحيح قط يدل على اثبات العذاب على مجرد الحس العقلي قبل بعثه الرسل وادلتهم على ذلك كلها باطله كما سنذكرها ونذكر بطلانها ان شاء الله تعالى خلاص الكلام هنا دائر على ايه؟ على الثواب الثواب والعقاب قبل ورود الايه؟ الشر. طب احنا قلنا بدل ما فيش ثواب ولا عقاب ما فيش ايه؟ فيش حدود ولا تحريم مش كده؟ مش قلنا الكلام ده نقل عن الصرافي وعن الشيخ بخيت المطيعي وعن صاحب مسلم الثبوت وعن الاليفي اسمع كلام ابن القيم. ثم قال صفحه 39 وهو يعرض رايا من قال بانتفاء العذاب قبل البعثه واحتج النفاس ايضا بقوله تعالى وما كنا معذبين الى ان قال ووجه الاحتجاج بالايه وجه الاحتجاج بها انه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثه الرسل فلو كان حسن الفعل وقفه ثابتا له قبل الشرع ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القدس وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب فاعلا للايه؟ للحرام وتاركا للايه؟ للواجب. لان قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم وحسنه يقتضي وجوده عقلا فاذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقران فيه نص صريح ان الله لا يعذب دون بعثه الرسل وهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما انت معتذره بتقوله في حسن الخلق بمعنى ثواب وعقاب يبقى معنى هذا ان اللي يترك الحسن ويفعل القبيح لابد ان يكون تاركا للواجب فاعلا للحرام كده لان القبح ما دام ارتبتم عليه العذاب يقتضي ان هو واجب يقتضي ان هو محرم هو حسنه اما لو ارتبتم على تركه العذاب يقتضي ان هو ايه واجب فعله مش كده الايه يبقى معنى الايه بتقول نفس اللازمه الاخيره يبقى انتفى الملزوم الاول اللي هو الايه اللي هو الايجاب والتحريم لو كلفوا لتركوا ولو تركوا لعوقبوا الايه تدل على ان هم ما ايه ما يعاقبوش تدل على ان هم ما يعاقبوش كويس الدليل الثاني اللي الاخ ذكره من الكتاب والسنه ومثله وقال رحمه الله هو ابن القيم ومثله قوله تعالى افحسبكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وانه يتعالى عنه ولا يليق به بقدسه ولمناساته لحكمه وملكه والهيته خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي افلا ترى ارى الكلام الثاني في الحته دي مهمه وقال رحمه الله تعالى فمثله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الكفران وانه يتعالى عنه ولا يليق به بقدسه ولمنافاته بحكمته وملكه وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر في العقل خلي بالك بقى إيه اللي ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه. وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، يدل على إثبات المعاد بالإيه؟ بالعقل. كل الفاضل حط تحت الكلام ده خطوط كله. خطوات حضرتك احنا بنسمع، انا هشرح وبعدين ايه هذكر لك كلام ابن القيم رحمه الله، هذكر لك كلام نفس ابن المجدد، كلام ابن القيم، هعيد كلام تاني.
حاضر.
وقال رحمه الله ومثله قوله تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. خلاص. فنزه نفسه سبحانه وبعدها عن هذا الحسبان وانه يتعالى عنه، عن ايه؟ عن العبث، ولا يليق به لقبحه ولمنافاته بحكمته وملكه والهيته. افلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه؟ وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع. اللي أنا عايز أقوله في الكتاب فهمي، أنا بقول لك فهمي أهو عشان إيه لا أدور على أحد، فهمي لهذا الكلام من الإنسان مهيئ لكل ذلك. عشان كده ممكن تلاقي فضيلة الشيخ مثلا بتكلم عن ان مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار ضرورة نفسية. الشيخ ده قد يذكر هذا، وغير من الأئمة من السابقين من السلف يذكرون هذا، ان الجنة والنار دي مسألة ايه؟ ضرورة نفسية. اللي انت لما الظالم ده يركب فوق رقبتك ويدوسك وما انتش مستطيع انك انت تفلسف ولا تعمل معاه حاجة، عارف وموقن تماما ان كل حقك هتاخده ان لم يكن في هذه الدار ففي الدار الاخره. لكن الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان امتى؟ بعد ورود الشرع. وربنا سبحانه وتعالى ما يقول: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. هذه الايه في انهي سوره؟ في سوره المؤمنون. سوره المؤمنون سوره مدنيه ام مكيه؟ ايه؟ مدنيه. مكيه ازاي؟ في السوره ايه؟ في السوره المكيه. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي السورة المكية أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومعروف زي ما ذكرت في الحديث الثابت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا وقررهم بفكر. أولا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم هذا، يبقى خلاف هذا إيه؟ هو العبث. خلاف هذا هو العبث بعينه. خدت بالك؟ فالكلام ده جاء بعد ان جاء الشرع بتبيينه. واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى معنى ان هو فطر الانسان، معناه ان هو هيئه لقبول كل ما جاء من عنده. وده معنى قد ليس في العقل الا تحسين ما ورد به الشرع، وهذا هو اعلى مقامات العبودية، استسلام مطلق لله عز وجل. لكن لو انت حملت كلام ابن القيم على ظاهره، انا بقول ان ده فهمي، لان ابن القيم كلام اللي فات واضح منه المعاني دي. لكن لو انت قلت لا، خلينا مع ظاهر كلام ابن القيم، هقول لك والله ده ايه الكلام ده معارض لكلام ابن القيم اللي انا قرأت عليك من شوية صفحة 117 118 من مفتاح دار السعادة، ان كيف يعرف الثواب والعقاب وكيفية الثواب ده قد ايه والعقاب قد ايه والغيبيات دي كلها يعرفها ازاي. انا هقولكم تاني ليه رخيت الاخنية دي بس معليش صفحة 118. اذا كان العقل قد ادرك حصة بعض الاسعاد والقبحة فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله، ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاء به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته؟ فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقدسها بالعقل مغنيا عما جاء به الرسل؟ فاكرين كلام الأنيس على سائدة الرسل؟ ايه؟ نقرأه تاني، هو سطرين الخسر. لما كان أمر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه، اللي هو الغيب ده، بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام. بعث الرسل عليهم الايه؟ السلام. يبقى اللي انا احب ان انا اذكره في هذا النص اثبات انني نقلت عن ابن القيم ما يشتمل على هذا المعنى، وارجو ان يكون هنا ربع الصلاه الثانيه. الكلام اللي ذكر الاخ مذكور معناه، ان وجدت معناه في مثالات اخرى لابن القيم فلست مطالبا في ان انا في كل موضع اثناء كلام ابن القيم كله. الحظ انما يعاب ويذم اذا كان يهجم الكلام الذي قلته. طيب، هذه الأدلة البراهين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي لا نجاة للعبد إلا بالاعتصام بها. طيب، وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي. إحنا قلنا اللي ثابت في العقول إيه؟ ليس في العقول إلا إيه؟ حسن ما جاء عن الصانع سبحانه وتعالى، ما جاء به الشرع. فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة، فجاء الوحي مفصلا مبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول، لما هو مركوز في الفطر والعقول. وإحنا طبعا موافقين على كل الكلام ده من الشرع، زي ما ضربت مثلا يا اخوانا بإيه؟ ابن القيم ضرب مثلا، أنا بكتب لكم مثلا على سبيل التقريب، لما تضبط موجة الراديو جهاز الإذاعة ده على الإيه؟ النزاع على إذاعة القرآن الكريم، مجرد ما تجد في الزرار هتلاقي الراجل بيقرأ القرآن ده إلا لو حد جه لعب، لو حد جه لعب هتلاقي لخبطة بقى، إيه البرنامج الموسيقي اللي بقى في الشرق الأوسط في مصائب مسلسلة؟ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله من أدلة النبوة، من أدلة النبوة وشواهده عما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته، جعل ما يأمر به من أدلة نبوته، لأنه رقم في النهاية قال إيه؟ والله ده نبي، وقال: لئن أدركته لأغسلن إيه؟ أو لأمتحن عن قدميه. الحديث معنى الحديث اللي هو صحيح البخاري، الحديث ابن عباس. انت لو تراجع الحديث ده الاثر ده هتجد ان ابا ان هرقل كلما سال ابا سفيان يقول: وكذلك الايه؟ الرسل. وكذلك الرسل، الراجل عنده ايه؟ عنده اشياء قواعد، لان هرقل ده كتابي، هرقل ده كتابي، كان نصرانيا. ولما يجي الحديث عن اهل الفترات وزيد بن عمرو بن نفيل، هتجد ان زيد بن عمرو بن نصير اتى راهبا من رهبان النصارى، ساله عن دين يتبعه، قال: ادخل في النصرانيه ولكن عليك ان تبوء بحظك من سخط الله. قال: لا احمل شيئا من سخط الله، وانما اتوب من سخط الله، وان اطيقه. قال له: خلاص عليك بالحنيفيه. جاءت اليهودي بيقول له ايه؟ اليهودي بيقول له لازم تنال حظك من ايه؟
من السفر. دي معناها ايه؟ اما يجي وقتها ان شاء الله تخرج. كذلك النصراني قال لي تبوء بحظك من ايه؟ من سخط الله. قال لي لا مش عايز سخط الله. قال لي يبقى عليك بايه؟ بالحنيفيه. والثاني يقول لي ايه؟ ادخل في اليهوديه ولكن غضب الله الا او لعنه الله. لا ما عليكش غضب ولا لعنه. طب خلاص مش عايز تاخد اللعنه خالص ولا غضب؟ عليك بالايه؟ بالحنيفيه. عليك بالحنيفيه. اذا هرقل لما يقول هذا عنده من الشواهد ما كان عند النجاشي، والنجاشي كان نصرانيا ايضا، عنده من الشواهد ما عند النجاشي. فلما جاء الاسلام سأل هرقل، وهذه خدمة منه، سأل هرقل ابا سفيان الضعف جبل نفس الله أرض في ظهور ولا في خفاء؟ بيأمر بإيه؟ طب كنت جاد قبل كده؟ طب كان فاهم معروف بالكهانة ولا أي حاجة؟ طب نسبوا فيكم إيه؟ قال من أوسط الناس نسبا، قال يا ذلك الأنبياء. يبقى ذكر الكلام ده يعرف بالفطرة؟ نحن نعرفين كده من فطرة من الأنبياء يبقى يعني يخرجون من أوسط الناس نسبا؟ مش معروف دي؟ أمور يعرفها ويعلمها أبو هرقل لأنه كتابي. أهل الكتاب عندهم تحريفات بشعة، لكن عندهم حق يعرفونه. إيه هو؟ قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذا عندهم أشياء. إذا الكلام ده من أصل من إيه؟ دي فكرة هرقل هي التي قادته إلى هذا الكلام. إيه الآية قبل الناحية الثانية بقى أبو سفيان يقول للعفاف يأمر بالعفاف. إحنا يا أخوانا لا ننكر التحكيم والتقبيح، إحنا ملتزمين تماما بالإمام ابن القيم رحمه الله في مذهبه. لكن لما نيجي بقى عند التعارض بالأدلة وما إلى ذلك ممكن إن هذا سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الحداشر من كتاب التصوف من مجموع الفتاوى. لما نيجي نتكلم عن التحكيم والتقبيح هنقول الزنا محرم والنكاح حلال جائز. افتح أي كتاب فقه واقرأ أنكحة الكفار هتلاقي المرأة من دول كانت بتيجي يجمعوا لها كام شاب ويدخل كل احد عليها فقها يبنيها، بعد كده لما تقبل تجمعهم في يوم وتقول الولد ده ابن فلان، لا تختار بقى اي واحد. لا يستطيع ان يرد ذلك، لا يستطيع ان يرد ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام صحح انكحتهم ام لا؟ لا شك انكم في ناس بقى متجوزين بالطريقه دي، واحد جمع المرأة دي في فترة في فترة جمعها فيها 9 رجالة تانيين 10 رجالة هم، ومع ذلك هو يطلب لوالد البطن ده منك انت، لا ما استطعش ان هو يرد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صحح انكحتهم، قبل منهم نكاحهم حين دخلوا في الاسلام ام لا؟ كان الواحد بيقولهم بيجمع 5، النهارده لما يجمع 5 يبقى الراجل ده جاني ويرضى ولا لا؟ يرضى لانه جاني. فمسألة الصدق العفاف هذه كلمة مجملة، الحسن فيها والقبح عقلي، لكن لما تيجي تبص للحدود الشرعية ستجد عدما. هتجد ان الفرق بين الموتى وان الزكاة ان دي قال بسم الله، والثاني النصراني برضه اللي تحب يذبحه قال باسم الصليب، المسلم اللي تحب يذبحه قال باسم الصليب. لان المسلم طبعا اللي قال بسم الله ده لو قال بسم الصليب يبقى كفار. خلي واحد نصراني ده فرقتين، واحد قال بسم الله والثاني قال باسم الصليب، دي حلال مباحة والثانية ميتة حرام. لو اكلتها تبقى فاسق ولو تعلمها تبقى كافر كده. لو انت جيت نكحت بغير شاهدي عدل ولا اعلان ولا اي حاجة ابدا يبقى ده زنا ولا مش زنا؟ زنا. فشوف مسألة الزنا لما دي فيها الشرع عمل ايه؟ مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل في الاسلام اللي كان عنده خمسه لما نزل النهي عن الجمع ده ابقى من اكثر من اربع نسوه خيرهم عليه الصلاه والسلام. وكذلك الجمع ده ليه اختين، كل واحد يجيب اختين، واللي متجوز اختين يجيبهم، تبقى واحده منهم يروح تاخد الثانيه خلاص يسيب الثانيه. فقبل منهم عليه الصلاه والسلام ان قبل. وقال ولد ولدت من نكاح ولم اولد من كفاح، سماه كفاحا. لكن صح ان ساب هؤلاء الذين ولدوا من كفاح ام لا؟ ولا اعتبرهم اولاد دينا؟ اللي دخلت في الاسلام بالنكاح المغمور الذي ذكرته عائشه رضي الله عنها، اللي دخل في الاسلام، اللي دخلت في الاسلام بالكذبه اللي هي خلته جميعها مع تسعه تنين، وبعد ما خدت قالت له الطفل اللي في بطني ده انت بيه كده، والراجل ما استطاع لا يستطيع ان يرد شيئا. لما دخلت في الاسلام دخلت بالعقد ده ولا ما دخلتش؟ دخلت بالعقد ده. يبقى احنا لما نيجي نقول ان مساله العفاف، ايوه هناك امور يعلم حكمها بالعقد وامور يعلم قصها بالعقد، لكن الاباء والتحريم وتفاصيل الامور دي لابد ان ياتي به ايه؟ يقول ابن القيم رحمه الله فإن